مرحبا بكم معي أيها الأصدقاء الأحباء. أصلي أن نتمتع في وقتنا معا عبر دراستنا المنتظمة هذه في كلمة الله، وبالتحديد في سفر الأمثال. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثامن من السفر. رأينا كم نحتاج إلى البساطة في التعامل مع كلمة الله. مشكلة الإنسان تكمن في أفكاره المعقدة. المشكلة هي الخطية التي في حياتنا، فهناك بعض الأمور التي لا نريدها أن تتغير فينا، فأنت لا تريد أن تحني قلبك ورأسك وتأتي إلى يسوع المسيح. هذه هي المشكلة. كلمة الله واضحة جدا، ولا يوجد ما هو ملتو في كلام الله. كلمة الله توضح أن الحكمة هي شخص، هي شخص الرب يسوع المسيح. وسمعنا الرب يسوع يتكلم ويبين كيف كان منذ الأزل مع الآب. هو يسكن الذكاء، فهو قد وجد ليس بمعنى أن له بداية حياة، ولكن بكونه في نفس وجوهر الآب. فمنذ الأزل هو الله، ومنذ الأزل كان مع الله. وما كان من الممكن لنا أن نعرف الرب يسوع لو لم يرسل الآب والابن الروح القدس ليفتح قلوبنا. المؤمن يمكنه أن يرتاح في شخص المسيح ويعبده. بغير الرب يسوع لم يكن شيء مما كان، فكل الأشياء صنعت به. هو بكر كل خليقة، هو فوق الجميع. لماذا؟ لأن به أوجد الآب كل ما في الوجود. صديقي، إن كان لك المسيح فلك الحياة. إذن الحكمة هي الرب يسوع المسيح، فهل تعرفت إليه؟ وصلنا الآن صديقي إلى الموقع الذي فتحت الحكمة فيه مدرسة خاصة بها. تم قبول الشاب عضوا في مدرسة الحكمة، وكم نحن شاكرون لأجل ذلك. لقد أعد كل شيء، وأصبح بإمكاننا أن نمعن النظر في هذه المدرسة. أوشك الجرس أن يقرع معلنا بدء الدوام فيها. نقرأ من الفصل التاسع من الأمثال من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة.
الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم، لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل.
لقد بنت الحكمة لها بيتا، وهذا البيت هو كلية الحكمة أو معهدها. ولاحظ صديقي أن هناك سبعة أعمدة، وهذه الأعمدة السبعة تشير إلى التكامل والتتميم، إذ تقدم المدرسة تعليما متكاملا وتاما طوال مسيرة العلم هذه، وحتى التخرج والحصول على درجة الدكتوراه. دعونا أصدقائي لا ننقص من أهمية التعليم الجيد. هناك البعض الذين يركزون على الفكرة بأن الرب يسوع اختار لنفسه 12 تلميذا من الرجال غير المتعلمين. دعني أقول لك صديقي إن من أمضى 3 سنين مع الرب يسوع لم يبقى جاهلا، لكنه حصل على أعلى العلوم وأسمها، إذ قد تعلم هؤلاء على يد أعظم أستاذ ومعلم عرفه التاريخ. أما الرسول بطرس فقد كان متعلما في أفضل مدارس أيامه. لم يكن باستطاعة أحد أن يقول إنه كان رجلا أميا. تذكر صديقي بأن الرب يسوع المسيح هو الحكمة، ويمكنه أن يعطيك تعليما كاملا ومتكاملا، هذا طبعا إذا ما سلمت نفسك بين يديه وكنت مطواعا ليشكلك كما يريد. يقول الكاتب عن الحكمة: ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها. فقد حان موعد المجيء إلى المدرسة والاستمتاع بوليمة التعليم الذي أعد. أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة. ما أجمل الصورة التي نجدها في هذا العدد. دعني أنهضك بالتذكرة بأننا نتلقى الدعوة ذاتها في أيامنا هذه، إذ قد أعدت وليمة العرس، ووصلت الدعوات إلى جميع المدعوين قائلة إن كل شيء قد تم إعداده وتجهيزه. الأمر المؤسف هو أن كثيرا من المدعوين يرفضون الدعوة، فيخرج العبيد بعد ذلك إلى الشوارع والطرقات ومعهم الدعوة إلى العرس. من المثير أن على الحكمة أن تخرج إلى الطرقات والشوارع لتدعو الناس للحضور، وعلينا نحن أيضا أن نخرج كما تخرج الحكمة إلى الشوارع والطرقات. رسالتنا اليوم هي: لقد صالحنا الله مع نفسه، فهل لا تتصالح أنت معه الآن؟ إذا نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالح مع الله. والكلمة في يومنا هذا تعلن بطريقة لم يشهدها العالم من قبل، والدعوة تنشر إلى أقاصي الأرض ليقبل الجميع إلى مدرسة الحكمة، أي أن يقبلوا إلى الرب يسوع المسيح نفسه. عدد 6: اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. هناك من يرفضون الدعوة ولا يصغون إليها، فهم مستهزئون ولا جدوى من هدر وقتك معهم. ولا بد أن تجد في كل كنيسة محلية مجموعة صغيرة كهؤلاء رافضة لكلمة الله. فهل علينا أن نستمر بتقديم كلمة الله لهم؟ كلا، قال رب يسوع: علينا ألا نطرح دورارنا أمام الخنازير. لاحظ الآن صديقي الأعداد 3 القادمة. يدعي بعض مفسري الكتاب المقدس بأن موقع هذه الأعداد الصحيح ليس هنا، وبأنها قد أدخلت إلى هذا المقطع الكتابي، ولكنها صديقي على النقيض من ذلك تماما، وهي في موقعها الصحيح. عدد 7-9: من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك، أعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. إذا قدمت كلمة الله لبعض الناس فإنهم سوف يكرهونك بسبب ذلك، وقد شاع هذا النمط عبر العصور المختلفة. هناك البعض ممن يسيطر عليهم الجهل والفراغ والسطحية حتى إنهم لا يقبلون كلمة الله أبدا، بل ويرفضونها رفضا تاما. نسمع في يومنا هذا عن المتحررين في فكرهم وفي إيمانهم واعتقاداتهم اللاهوتية. هل تعلم صديقي أن هؤلاء المتحررين هم من قاوموا تدريس المسيحية للطلاب، ومن وقفوا عائقا أمام انتشار كلمة الله بمختلف جوانبها؟ يدعوننا بالمتعصبين، ولكنني أود أن أعرف من هم المتعصبون حقيقة. فهم يدرسون نظرية التطور ويعترضون على تدريس كلام الإنجيل. للأسف أنا مضطر للقول بأنه مع كل شهاداتهم العلمية التي يحملونها فهم جهلة، وهم متعصبون وضيقوا الفكر لأنهم لا يسمحون بتدريس كلمة الله. فالمبدأ العام هو أنه كلما قلت معرفة الإنسان زاد اعتقاده بأنه يعرف أكثر. إذ لم أقابل متحررا بعد لا يعتقد أنه عبقري وعليم، يعتقد أنه يعرف الكثير ويفهم جميع الأمور، إلا أنه لا يعرف ولا يفهم شيئا على الإطلاق. كلما زادت معرفة الإنسان زاد معها إدراكه محدوديته وجهله. قال أحد الوعاظ العظماء، والذي أعتقد أنه من أبرع المفكرين الذين عرفتهم على الإطلاق، كلما درست كلمة الله أكثر زاد إدراكي بجهلي فيها أكثر. صديقي، لا يمكنك أن تدرس الكتاب المقدس ولا تدرك كم أنت جاهل فيه، ولكن المزدري لا اهتمام لديه أبدا في تعلم كلمة الله، وأنت تهدر وقتك هباء بإعطائه الكلمة مرة تلو الأخرى. عدد 10، بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. قد تقول: ولكننا درسنا هذا العدد في السابق. نعم، هذا صحيح، كان ذلك أثناء وجود الشاب اليافع بعد في منزله، إذ كانت مخافة الرب هي من أول دروسه التي تعلمها. تقول الآية 7 من الفصل الأول: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. وأما الآن فقد التحق بمدرسة الحياة ومدرسة الحكمة، فهو في عامه الأول من دراسته الجامعية، ودرسه الأول فيها هو بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. فذلك هو المكان الذي نبتدئ فيه جميعنا منه، وإذا لم تبدأ صديقي مسيرتك من ذلك الموقع فمسيرتك لم تبتدئ بعد. فالإنسان الذي يحيا أيامه بمنأى عن الله لهو إنسان جاهل، وهذا هو ما تقوله لنا كلمات هذا السفر العظيم. يهتم مجتمعنا المعاصر بالأمان، فشغله الشاغل هو الأمان في الطرقات العامة، والأمان في المنازل، والأمان حتى في تقدم العمر. كما أننا نحمل بوليصات تأمين لهذه الأمور، ونتأكد من دفع أقساط التأمين جميعها دون تأخير. أن تفعل ذلك هو الحكمة، هذا صحيح، ولكن صديقي ماذا عن الأبدية؟ هل أنت تعد لأبديتك؟ وهل تملك أي تأمينات لذلك؟ يا لحماقة الإنسان وجهله إن حاول العيش في هذه الحياة دون الله. بدء الحكمة مخافة الرب. عدد 11 و12، لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سن حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. إذا أردت أن تكون ذكيا فعليك أن تبدأ بالاستعداد والتخطيط لنفسك والأبدية. أما إذا ازدريت واستهزأت بهذه الأمور فأنت تقترب من الدينونة حتما. وقد يبدو قولي هذا جافا أو قاسيا بعض الشيء، ولكن على أحد ما أن يقوله: أنت في طريقك إلى الجحيم بدون الله. إن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. إذا كنت متخذا قرارك بأن تتابع حياتك بطريقتك الخاصة فأنت ستكون الخاسر. قال أحدهم: أنا لا أصدق أيا من هذه الأمور المتعلقة بالثقة في المسيح والحياة الأبدية وغيرها من الأقوال. قد يقبل البعض هذه الأفكار جميعها، إلا أنني لا أهتم بهذا كله. ولكن لنفترض أن هذا الرجل على حق، وأنه ليس هناك حياة أبدية، فسينتهي عندها حالنا كلنا في نفس المطاف. ولكن هب أنني كنت على الصواب وأنت على خطأ، فحالك عندئذ سيكون مزريا وسيئا للغاية. وقال ملحد آخر أيضا: سأكون راضيا تماما لولا الحقيقة الرهيبة بإمكانية كون الكتاب المقدس صادقا. نعم، قد يكون صادقا فعلا، والنتيجة ستكون أليمة جدا لمن رفضه. تفضلي يا أخت رندا، واقرأي لنا لو سمحت ما تبقى من الفصل 9 من الأمثال ابتداء من العدد 13.
المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ، ولا يعلم أن الأخيلة هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها.
كما ترى يا صديقي، فإن الجهل له مدارسه أيضا، وما أكثرها في أيامنا هذه. إنها المرأة الجاهلة التي لا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة. هي ليست بحاجة للخروج إلى الشوارع والطرقات لدعوة الناس، بل هم يأتون إليها من تلقاء أنفسهم. الآلاف يلتحقون في أيامنا هذه بمدارس كهذه. من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم تقول له المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ، ولا يعلم أن الأخيل هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها. ما أكثر الرجال المدعوين حكماء والذين مضوا هناك فوجدوا نهاية رهيبة ومصيبة أليمة في انتظارهم. كتب أحد الأسياد في نهاية أيام حياته التي عاشها بخلاعة وفسق، كتب هذه الكلمات فقال: أيامي في الورقة الصفراء، قد ولت أزهار الحب وثماره، وبات الدود من نصيبي. كما أمست الآفات الشديدة ومعها اللوعة والحزن، أمست ملكا لي وحدي. لم يقدم العالم أمرا إلا وامتلكه هذا السيد في حياته: المظهر الحسن والعبقرية والشهرة والغنى. ومع ذلك قال: الدود والآفات والحزن هم ملكي وحدي. فهذا ما قدمته له مدرسة المرأة الجاهلة. تزوج نجم سينمائي خلال فترة حياته عدة زوجات جميلات للغاية، ولكنه قبل عدة أيام انتحر تاركا وراءه هذه الكلمات التي كان قد كتبها قبل موته: لقد سئمت الحياة. كم ذلك محزن. صديقي، ما تزال مدرسة الجهل قائمة في أيامنا هذه، وينتظر الراغبون في الالتحاق بهذه المدرسة، ينتظر كل منهم دوره، ولا يعلم أن الأخيل هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها. اسمح لي أن أنتقل بك الآن إلى الفصل العاشر من الأمثال. يقودنا هذا الفصل إلى القسم الرئيسي الثاني من السفر. سنرى أن الشاب الطالب يعطى توجيهات وإرشادات لحياته، وهذه صديقي دروس ثمينة علينا جميعا أن نتعلمها في مدرسة المسيح. يقول العدد الأول من الفصل العاشر: أمثال سليمان. الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. الابن الحكيم يسر أباه. هل سبق وانتبهت صديقي أنه إذا كان الابن متفوقا بين زملائه في دراسته أو في أي نشاط آخر، فإن الأب يتباهى به أمام الجميع؟ ولكن هب أن الابن فشل في هذا الأمر أو ذاك، فإن أباه عندها سيصمت ولن يتحدث عنه البتة أمام الآخرين. والابن الجاهل حزن أمه. الأم هي التي تحزن في وقت كهذا. الأب يحتفظ بالسكوت محاولا تجاهل الأمر، ولكن الأم هي التي تحزن حزنا شديدا. ويا لها من صورة للحياة. يمكن للابن أن يكون إما ابنا حكيما أو ابنا جاهلا. عدد 2: كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. على كل من جمع ثروة كبيرة أن يتركها وراءه هنا على الأرض. لا يمكنهم أن يأخذوا ثروتهم معهم، كما أنهم لم يتمتعوا بهذه الثروة بحق عندما كانوا أحياء. البر ينجي من الموت. لقد جعل المسيح لنا ليس حكمة فقط، وإنما جعل برا أيضا. لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. نعم صديقي، هذه هي الحكمة الحقيقية، أن تقبل إلى المسيح وتقبل غفرانه وفداءه وخلاصه. أرجوك لا تؤجل، فقد يفوتك قطار الزمن عاجلا وأنت ما زلت تقف على المحطة تنتظر. أسرع إليه الآن قبل فوات الأوان، وكن حكيماً.